السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الطهارة من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه.
وصلنا في الدرس السابق إلى حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وكنا قد ذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في هذا على قولين: القول الأول أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء الخارجي، يعني في غير البنيان، أما البنيان فلا بأس به. أما دليل القول أنها لا تجوز في الفضاء الخارجي حديث أبي أيوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ومن قال إن البنيان مستثنى يستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رقى السطح في بيت حفصة رضي الله عنها، فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبول مستدبرا القبلة، فدل ذلك على جواز ذلك في البنيان. وسواء كان البنيان يعني مبني من الطين واللبن والحجر ونحو ذلك، أو كان حائلا من الحوائل كالخيمة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز استدبار القبلة أو استقبال القبلة أو استدبارها ما دام أنه في بنيان أو نحو البنيان. القول الثاني للعلماء أنه لا يجوز ذلك مطلقا، سواء كان في البنيان أو غير البنيان، ويعني يستدلون بحديث أبي أيوب الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة في حال، ويقولون بعمومه سواء كان ذلك في البنيان وغيره. لكن بعض العلماء جمع بين الحديثين، حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، بأنه هذا يحمل على الفضاء الخارجي وهذا يحمل على ما إذا كان في البنيان. نعم.
ويكفي انحرافه عن جهة القبلة.
يكفي أيضا انحرافه عن جهة القبلة، لأنه في آخر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فقدمنا الشام ووجدنا الخلاء عندهم كما قال أبي أيوب متجها إلى القبلة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. دليل على أنه إذا انحرف عن جهة القبلة جاز له يعني ذلك. نعم.
وحائل ولو كمؤخره الرحل.
اي نعم، الحائل يقول انه يعني في البنيان سواء كان مبني جدران ونحو ذلك او بينه وبين القبلة حائل، يقول هذا الحائل يكفي فيه ان يكون كمؤخرة الرحل. ما معنى مؤخرة الرحل؟ هي الخشبة الموجودة على 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 محمل البعير، على محمل البعير، وهي بقدر الذراع يستند إليها الراكب، يستند إليه الراكب. فإذا استتر الإنسان بهذا الحائل وقد ولو كان كمؤخرة الرحل، يعني بمقدار، المهم أنه عود أو خشبة معروضة أو حجر أو نحو ذلك، فهذا يكون حائل بينه وبين القبلة، ما دمنا نقول بالقول الذي يقول إنه يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان. فمتى ما كان أي حائل، سواء كان من قماش أو كان من حجر أو كان من خشب أو نحو ذلك، فإنه يكفي لجواز استقبال القبلة بالبول أو الغائط. نعم.
ولا يعتبر القرب من الحائل.
إيه نعم، يقول لا يعتبر، يعني إذا كان بينك وبين القبلة حائل فلا يعتبر أنك تقترب منها، بل لو سواء كنت قريبا من هذا الحائل وهذا الحاجز أو كنت بعيدا، المهم أنه بينك وبين القبلة شيء يحجزك عنها. نعم.
ويكره استقبالها حال الاستنجاء.
أي نعم، كما يكره في حال قضاء الحاجة كذلك يكره، كما يحرم يكره حال الاستنجاء. طبعا استقبال القبلة بالبول والغائط أغلظ من الاستنجاء، أغلظ من الاستنجاء، لكن العلماء يعني قالوا هذا يحرم وهذا يكره، فاستقبالها بالبول والغائط أغلظ من استقبالها حال الاستنجاء وكشف العورة. نعم.
ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء.
طبعا كشف العورات هذا محرم إلا إذا كان لحاجة، يحرم على الإنسان أن يكشف عورته أمام الناس. ففي هذه الحالة يعني في هذا الموضع يذكر العلماء أنه يكره للإنسان أن يلبث، يحرم للإنسان أن يلبث فوق حاجته أكثر من يعني من المعتاد، أو أكثر مما يحتاج للمكوث فيه. كثير من الناس يطول في قضاء الحاجة، طبعا إذا كان محتاجا إلى ذلك، إذا كان محتاجا للبقاء في دورة المياه وعلى الكرسي، فهذا لا بأس أن يبقى حتى يقضي حاجته، حتى يقضي حاجته. أما إذا كان يبقى زمنا طويلا، فهذا كما قلنا في الدروس السابقة أن الخلاء هو مأوى الشياطين، فالإنسان يجب أن يتخفف منه بسرعة، فإذا قضى حاجته خرج منه. ويقول العلماء أيضا زيادة على ذلك أنه يعني فيه كشف العورة من غير حاجة، والشياطين في هذا تنظر إلى عورتك، حتى لو لم ينظر إليك أحد، هناك الشياطين والجن ينظرون إلى عورتك وأنت في الحمام. فإذا قضى حاجته الإنسان يجب عليه مغادرة الحمام فورا، هذا فضلا عن أن من الناحية الطبية العلماء القدامى يقولون هذا، وربما يكون هذا له أيضا وجه في الطب الحديث، أنه البقاء على يعني حال قضاء الحاجة مضر، حال قضاء الحاجة مضر، البقاء بالجلسة المعتادة على حاجته الإنسان أنه يضر به، ربما في العضلات، في عضلات الفخذين أو الساقين أو الدبر أو نحو ذلك. المهم أنه يذكر العلماء أن هذا من الناحية الطبية مضر أيضا البقاء، فضلا عن كشف العورة المحرم. نعم.
ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك.
هذه الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يعني يعدد لنا الأحكام الخاصة بالبيئة، الأحكام الخاصة بالبيئة التي اليوم العالم ينادي بالمحافظة على البيئة، ويشرعون لها الأنظمة والقوانين التي تنظم أو تحافظ على البيئة، سواء كانت أشجار أو ظلال أو حدائق أو متنزهات أو نحو ذلك. هذا كله موجود، ذكره العلماء قبل آلاف السنين رحمه الله تعالى، ونظموه أفضل تنظيم، لم يتركوا شيئا، بل إن هذا موجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنشاهد أنهم لا يأتون بحكم إلا وعليه دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. فهذه الأنظمة التي يبحث عنها الناس والقوانين التي يسنونها هي موجودة في الشريعة الإسلامية وموجودة في كتب الفقهاء، وسوف تسمعون أشياء ربما أنها الآن منظمة لكنها نظمت، ولو رجعوا إلى كتب العلماء علماء الشريعة الإسلامية لوجدوا أنهم نظموها أفضل تنظيم. هذا الفقه الإسلامي فقه متجدد يلبي حاجات المجتمع إلى أن تقوم الساعة. نظموا كما قلنا الآن، بدأ بتنظيم أو ذكر الأحكام الخاصة بالبيئة، ثم أيضا يأتون إلى البيوع ونظموه أحسن تنظيم، ووضعوا الأشياء الممنوعة والبيوع الممنوعة والمنهي عنها وسردوها لنا، وبينوا يعني أيضا المحرمات من النجش والبيع على بيع أخيه ونحو ذلك التي نجدها في القوانين الوضعية. يحاولون أنهم يذكرون هذه الأشياء، هي موجودة في الكتاب وموجودة في السنة وموجودة في كتب الفقهاء. أيضا كذلك نظموا أحكام الأسرة رحمهم الله تعالى، أحكام الأسرة عقدوا لها من أول باب النكاح إلى آخر الطلاق والفرق والحضانة وكل ما يتعلق بالأسرة، وأحكام العدد وأحكام عشرة النساء والولاية على النساء ونحو ذلك، كلها منظمة أحسن تنظيم. ثم جاءوا أيضا إلى كتاب الحدود والجنايات فوضعوا الأحكام المناسبة التي حدها الله سبحانه وتعالى ورسوله، ثم أفردوا بابا يعني يعجز المنظرون أو المنظمون عن وضع مثله أبدا، بل إن المنظمون في القوانين الوضعية يشهدون لهذا الباب أنها قد تفردت به الشريعة الإسلامية. تفردت به الشريعة الإسلامية لماذا؟ وهو باب التعزير. لماذا تفردت به الشريعة الإسلامية؟ لأنهم هم يحاولون أن ينظموا، يضعوا عقوبات لجميع الجرائم، فيعدون 20 30 40 50 100 جريمة، بعد شهر يحصل جريمة 101 و102 و103. الإسلام جاء بباب التعزير، باب التعزير على كل الجرائم، يعني كل جريمة حصلت أو لم تحصل إلى الآن لها شيء اسمه التعزير. كل ما لم يأتي حد له، يعني يقرر حد له في الشريعة، فإنه على طول نلجأ إلى باب التعزير. وباب التعزير باب واسع، باب واسع. يبدأ القاضي بالتعزير من النظرة، من النظرة هذا تعزير، ثم الكلمة، ثم بصوت أو صوتين، إلى أن يصل إلى حد القتل، إلى حد القتل. فباب التعزير باب واسع، وهو يشمل جميع الجرائم التي لم يرد فيها نص في كتاب الله وسنة رسوله يحدد عقوبتها. فالزنا عقوبته محددة، والخمر عقوبته محددة، والقذف عقوبته محددة، والحرابة عقوبتها محددة في الكتاب. وكذلك يعني كل ما هي الحدود المتعارف عليها عقد لها الفقهاء أبوابا بحدها، كم جلدة، كم ماذا نعمل به، هل نقتل هذا في الحرابة، هل نقتله أو نصلبه أو نقطع يده ورجله من خلاف أو ننفيه من الأرض. كل هذه نظمها الشارع أحسن تنظيم. فالآن ما معنا في هذا الباب من اللي هي نظام المحافظة على البيئة المنظمون يسعون إلى تنظيم أحكام البيئة، هي موجودة الآن، ستسمعون إن شاء الله، سواء في الشجر أو الحجر أو الأرض أو نحو ذلك أو الطريق، يعني شيء لا يأتي به ولا يستطيع أن يأتي به منظم وهو موجود في كتب سلفنا الصالح، لم يتركوا شاردة ولا واردة ولم يتركوا شيئا إلا وأشاروا إليه. فالمؤلف رحمه الله تعالى الآن سيشرع في آداب أو يعني أحكام البيئة، أحكام البيئة. نعم.
ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك،
يعني الطريق، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه إن البول والغائط في الطريق المسلوك هذا حرام، يعني هذا برضو من المحافظة، هذا طريق المسلمين يمرون به، هذا واحد يمرون به، فقد ينجسهم هذا البول وهذا الغائط، قد يصيب هذا البول والغائط ثياب المسلمين ويعني أقدامهم وأبدانهم وهم يذهبون للصلاة وهم مأمورون بالتطهر. فإذا إنسان اعتدى على هذا الطريق اللي هو مشترك لعامة المسلمين فإنه يكون مضرا ملحقا الضرر بالمسلمين ويكون معتديا في هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث بقوله اتقوا اللاعنان، البول في طريق الناس أو البول الغائط في طريق الناس أو في ظلهم. لماذا سماه اللاعنان؟ لأن الناس يلعنون هذا الشخص الذي عمل هذا العمل، يلعنونه، كل من مر به قال لعنه الله، كيف يبول في هذا الطريق، كيف يتغوط في هذا الطريق. فالطريق قيده المؤلف رحمه الله تعالى بالمسلوك، أما غير المسلوك قد يكون طريقا غير مسلوك مهجور لا يمر به أحد، فهذا لا بأس إنه الإنسان يقضي حاجته فيه، لكن الطريق المسلوك الذي يقذر على الناس طريقهم وقد يصيبهم في أبدانهم وثيابهم هذا هو المنهي عنه، وهذا العمل يكون حراما، يحرم على الإنسان أن يبول أو يتبرز في طريق المسلمين المسلوك. نعم.
وظل النافع،
وكذلك الظل النافع، الظل النافع الذي ينتفع الناس به ويجلسون فيه، هذا الظل الذي يستريحون فيه سواء كان مسافر أو مار أو عابر طريق أو نحو ذلك، هذا الظل، ظل جدار أو ظل شجرة أو حائط أو نحو ذلك، كل هذا، أو ظل سيارة أو ظل شاخص من الشواخص أو مظلة أو نحو ذلك، وضعت لاستراحة الناس ويستريحون فيها ويتقون بها حر الشمس، هذا كله لا يجوز ويحرم أن نقذره على المسلمين. فيحرم أيضا الظل النافع، الظل النافع، وقوله النافع احترازا من الظلال غير النافعة، فقد يكون أيضا هناك ظلال كثيرة لا ينتفع المسلمون بها، فهذه لا بأس أن الإنسان يقضي حاجته فيها. أما الظل النافع في طريق مسلوك أو في وادي أو في بر أو نحو ذلك والناس يستمتعون به ويستريحون في هذا الظل فهذا أيضا حرام. انظروا إلى هذه أحكام البيئة، ولا ما هي أحكام البيئة؟ هذه أحكام البيئة التي يسردها المؤلف رحمه الله تعالى ويستدل عليها بالكتاب والسنة. ومن أدلة الكتاب العامة في هذا قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهذه يعني دليل عام على أذية الناس في كل شيء، لا تؤذيهم في كل شيء، لا في طرقهم، لا في بيوتهم، لا في مساجدهم، لا في أعراضهم، لا في أبدانهم، لا في حوائجهم التي يحتاجونها، لا في بياعاتهم، كل هذه من يؤذي المؤمن بغير ما اكتسب قال فقد احتملوا بهتانا وإثم. هذا دليل عام من الكتاب، هذا دليل عام من الكتاب ومن السنة. يذكر المؤلف بعض الأشياء الخاصة بهذه الأشياء المحرمة والوعيد عليها. نعم.
ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس،
يعني يقول يقابل هذا الظل النافع كذلك المتشمس، يعني قد لا يكون ظل، قد يكون متشمس، يعني مكان مشمس يجلس فيه الناس في الشتاء للتدفئة، أو يجلسون فيه للحديث، كما أنه يحرم في الظل فكذلك يحرم في الشمس إذا كان الناس يحتاجون هذا المكان للتشميس يعني للتدفئة في أيام الشتاء، وكذلك يقضون به يعني بعض الوقت للحديث في هذا المكان الطيب الذي يعني الدافئ، فهذا أيضا يحرم على الإنسان إذن أن يحرم عليه أن البول أو الغائط، يحرم عليه في الظل النافع وفي المتشمس الذي يقضي فيه الناس بعض الأوقات إما للتدفئة أو للحديث.
وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها.
الشجرة سواء كان عليها ثمرة أو لم يكن عليها ثمرة، وإذا كان عليها ثمرة فهو أولى بالتحريم. إذا كان ما عليها ثمرة فربما تكون ظلال نافع للناس مستراح يأتون إليه يقضون بعض الوقت ويستظلون به عن حرارة الشمس، وإذا كان عليها ثمرة فهذا إذن سيخرب الظل ويفسد الثمرة، يفسد الثمرة على الناس، لأنه ربما سقطت بعض هذه الثمار من هذه الشجرة على هذه النجاسات فقذرتها على الناس، وربما الناس لا يستطيعون الوصول إلى هذه الشجرة لقطف ثمرها بسبب هذه القاذورات الموجودة، فأنت تؤذي الناس، تؤذي الناس في طريقهم، تؤذي الناس في ظلهم، تؤذي الناس في سقوط هذه الثمار في على النجاسات، تؤذي الناس حينما يقطفون يريدون أن يقطفون هذه الثمار، كيف يقطفون هذه الثمار وتحتها هذه النجاسات التي ربما تصيب أقدامهم، تصيب ثيابهم، تصيب أبدانهم، تنبعث منها روائح كريهة، يتقذرون منها حتى إذا أقبلوا عليها تقذروا حتى من الفاكهة أو الثمرة التي في الشجرة فوقها. فهذه أيضا الشجرة يعني من عدة نواحي، من عدة نواحي، ناحية الظل، ناحية الثمرة، ناحية طريق الناس إلى الصعود إلى هذه الشجرة لجني ثمارها، ناحية إن هذه النعم التي ربما تسقط على هذه النجاسات فتقذرها، وهي نعم تؤكل ومحترمة، فهذه لا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في تحت هذه الأشجار لظلها أو ثمرتها أو طريق كونها طريقا للناس. نعم.
وكذا في موارد الماء.
كذلك في موارد الماء، يأتي الإنسان إلى مورد الماء، المورد هو الحوض أو المكان يعني المتسع الذي يوجد فيه ماء، سواء كان حوضا أو كان غائطا أرضا يعني منخفضة ويتجمع فيها المياه، والناس يريدون إليها سواء للشرب أو لسقيا بهائمهم أو الاستمتاع بهذا الماء، يجلسون حوله. فإذا كان هذا المكان يتبول فيه الناس أو قريبا منه أو يتغوطون فيه، فإنه سيقذر هذا المكان ويقذر هذا الماء ويقذر طريق الناس إلى هذا الماء ويقذره على من يريد أن يشرب أو نحو ذلك. فهذا أيضا عند موارد الماء، عند الأماكن التي يردها الناس للسقيا، سواء للسقيا أنفسهم أو سقيا بهائمهم، فلذلك يحترز الإنسان أن يقذر هذه الأشياء فتلحقه اللعنة، فتلحقه اللعنة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم.
وتغوطه بماء مطلقا.
كذلك يحرم على الإنسان أن يتغوط بالماء مطلقا، أي ماء يحرم أن يتغوط فيه أو يبول فيه لئلا يقذره على الناس، لئلا يقذره على الناس، فإذا قذره على الناس امتنع هؤلاء الناس من الورود إليه، وهذا أذية للمؤمنين، وهذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، قال فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إنما يرتاد الإنسان في أماكن مخصصة لهذا، بعيدة عن عيون الناس، بعيدة عن أنظار الناس، بعيدة عن منافع الناس، هناك يقضي حاجته، فلذلك الإنسان يتخير لقضاء حاجته المكان المناسب ويبتعد عن الأماكن التي يحتاجها الناس ويتقذرون بهذه الأشياء من بفعله. نعم.
ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي.
انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر أحكام البيئة، وهي يعني وإن ذكر 4 أو 5 أحكام من هذه الأشياء إلا أن غيرها كثير يلحق بها، غيرها كثير يلحق بها حتى في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. الأماكن نحن نرى يعني في المشاعر المقدسة دائما، ومع الزحام وكثرة الناس ونحو ذلك، هناك أماكن عدتها الحكومة لقضاء الحاجة، دورات مياه ونحو ذلك، فهذه أيضا يستعملها الإنسان، يستعملها بالأدب الإسلامي، بالأدب الرفيع، يكون البول والغائط في المكان المخصص له، ما هو عند هذه الأشياء. إذا أقبل على دورة المياه جلس ورفع ثوبه وقضى حاجته، بل إنه يجب عليه حتى عند الأماكن المخصصة لقضاء الحاجة أن يأتي إلى المكان المخصص لقضاء الحاجة، لا يضع حاجته هنا أو هنا ونحو ذلك، فيقذر على الناس وتنتشر أيضا الأمراض ونحو ذلك والنجاسات. هذا يعني هذا كله من الأدب الإسلامي الرفيع. حينما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الأداب، أداب البيئة، أتى إلى أداب أو شروط الاستجمار، شروط الاستجمار. والاستجمار ينقسم يعني شروط الاستجمار تنقسم إلى قسمين، شروط في المستجمر به وشروط للاستجمار نفسه. والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين من بول أو غائط بالأحجار أو نحوها أو ما يقوم مقامها، هذا الاستجمار. وعكسه الاستنجاء، إزالة الخارج من السبيلين بالماء، إزالة الخارج من السبيلين بالماء، فهذا استنجاء وهذا استجمار. ويجوز أن نطلق على الاستجمار استنجاء، لكن إذا قلنا استنجاء واستجمار فبينهما فرق، فالاستنجاء يكون بالماء والاستجمار مأخوذ من الجمار وهي الحجارة، فالاستجمار يكون بالأحجار والورق والخشب ونحو ذلك التي تنقي المكان الذي خرج منه البول والغائط. فإذا الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيشرع في شروط المستجمر به، ما هو الشيء الذي نستجمر به. يعني مثلا طبعا أولا الجمع بين الاستنجاء والاستجمار هذا هو الأولى والأفضل. وعائشة رضي الله عنها حينما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، قالت إن هذه الآية نزلت في أصحاب قباء، كانوا يتبعون الحجارة بالماء، كانوا يتبعون الحجارة بالماء. فهذا أفضل ما يعمله الإنسان، إنه أول إذا انتهى من حاجته أخذ حجرا طبعا كما سيأتي، أو 3 أحجار طبعا، هي الشرط أنه يكون 3 أحجار، أو حجرا واحدا له 3 شعب كما سيأتينا، أو أخذ ما يقوم مقامه من المناديل أو الخرق أو الخشب أو المدر، أيضا الطين المجبول اليابس. فهذا كله يستجمر به الإنسان، بمعنى أنه يزيل الخارج من السبيلين أول شيء بالحجارة، بالحجارة أو الورق أو المناديل أو نحو ذلك أو الخرق، ثم يستنجي بالماء. ثم هذا أكمل ما يكون للمسلم أن يتطهر به، سواء كان الخارج من الذكر أو من الذكر من القبل أو من القبل، سواء كان ذكرا أو فرج أو أنثى، أو كان دبرا كذلك يزيل الخارج بهذه بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ثم يتبعها بالاستنجاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الشيء الذي نستجمر به، ما هو الشيء الذي نستجمر به؟ عطنا على واحد واحد.
ويستجمر ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود،
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنك حتى لو استجمرت والماء موجود صح ذلك، يعني ما هو لازم إلا تستجمر ثم تستنجي، إن استنجيت بالماء كافي، إن استجمرت كافي، إن جمعت الاستجمار والاستنجاء فهذا هو الأكمل والأفضل والأنظف أيضا، والأنظف أن تجمع بينهما. لكن لو أنك استجمرت حتى مع وجود الماء، يعني أزلت الخارج من السبيلين بالحجارة، ويعني قد يكون يطرأ في البال أنه الماء ينقي أكثر، ينقي أكثر من الحجارة ونحو ذلك، لأن الحجارة لا تزيل كل الخارج من السبيلين، لا تزيل. فهناك في أحيانا في ثنايا الدبر أو نحو ذلك أو مع العضلات ذا قد يبقى بعض الأجزاء اللطيفة، هذه معفو عنها. لكن لو استجمر الإنسان صح، ولو الماء موجود، لو استنجى فقط صح، ولو الحجارة موجودة. لو أنه استجمر ثم استنجى هذا أكمل التطهير، هذا أكمل التطهير، لأنه أنظف. لأن بعض العلماء في من قال إن الاستجمار باليد يقذر اليد، يعني الاستنجاء باليد يقذر اليد، فيعني هذا قول بعض العلماء أنه يعني لا يستنجي. لكن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة حديث أنه قد استنجى بالماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالماء، ولا بد أن يمس ذكره أو دبره يعني إذا كان استنجاء. فبعض العلماء قال إنه الاستنجاء هذا يقذر اليد، فلذلك يستجمر. فإذا كان الإنسان يريد الطهارة الكاملة حتى لا يقذر يده، يمسح أول شيء بالحجر أو المنديل أو بالخرقة، ثم يغسل المكان. ولكن بعض العلماء قالوا لا، الاستنجاء مشروع والاستجمار مشروع. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أكثر من حديث، قرابة 4-3 حديث في الاستجمار، وطلب من أصحابه أن يعطوه الحجارة فاستجمر بالحجارة، وكذلك استنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، استنجى بالماء. وكونه يقذر اليد، كون هذا يقذر اليد، يقول إن هذه يعني إزالة لهذا الخارج لا يزول بها، هو تخلص من النجاسة. ولا يمكن للإنسان أن يتخلص من المحرم إلا بالمرور فيه، لا يمكن للإنسان أن يتخلص من الشيء الحرام إلا بالمرور فيه. فكذلك مثلا لو أن إنسان غصب قطعة أرض وكان في وسطها باقي، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يردها إلى صاحبها، فيعني مروره في هذه الأرض محرم، لكنه هذا المحرم هو طريق للتخلص من الحرام، طريق للتخلص من الحرام، فهو يريد أن يخرج من المحرم، فكيف يخرج من المحرم إلا إذا تحرك في هذه الأرض. فكذلك الاستنجاء من البول أو الغائط لا يمكن أن تخرج من النجاسة إلا بأن تمر بها ببدنك، بجزء من بدنك وهي اليد، فهذا أيضا لا يمكن التخلص من النجاسة، وهي طريق للتخلص من النجاسة. فلذلك قال العلماء هذا التعليل، أنه لا يمكن أن نتخلص من النجاسة إلا بمواقعة المحرم، وهذا يعني من الضرورة أن الإنسان يمر بالمحرم للتخلص منه. كما ذكر العلماء أيضا حينما قالوا في كتاب الصيام إن الإنسان لو أذن الفجر وهو يجامع زوجته، قالوا إن النزع جماع، يعني إنه إخراج ذكره من فرج زوجته هذا يعتبر جماعا، يقول هذا قول لبعض العلماء. وقال بعضهم إن هذا ليس بجماع، لأنه لا يتخلص من هذا إلا بالمرور بهذه الطريقة، فيعني هذا من لوازم التخلص من الجماع أنه ينزع عند الأذان، فلذلك لا يعتبرونه جماعا. بعض العلماء قال إن نزع جماع كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الصيام.
فإن ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء.
أي نعم، أنه المهم أنه أكمل شيء أن تستجمر ثم تستنجي، وإن استجمرت فقط صح ذلك، وإن استنجيت فقط بالماء صح ذلك. نعم.
فإن عكس كره.
أي نعم، يقول إن عكس يعني أول شيء استعمل الماء ثم هو الاستجمار لتخفيف النجاسة، فيكره له أنه يستنجي ثم يستجمر، لأنه هو بهذا الشكل معناته أنه يلوث ويقذر المكان بعد أن كان طاهرا بالاستنجاء ونظيفا بالاستنجاء. نعم.
يقول رحمه الله: لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل.
أي نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الاستجمار يكون فيما إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، يعني لم يتعدى رأس الذكر ولا فتحة الدبر، لم يتعداها. أما إذا تعداها إلى الفخذ أو إلى صفحة اليمنى أو الصفحة اليسرى أو إلى القدمين أو نحو ذلك، فهذا لا يجزئ فيه إلا الاستنجاء، يزال بالماء كغيره من النجاسات، كغيره من النجاسات. أما إذا كان فقط بولا خرج من الذكر ولم يتعدى إلى مواضع أخرى، إلى الفخذين أو الخصيتين أو نحو ذلك، أو كان أيضا خرج من الدبر ولم يتعدى إلى الصفحة اليمنى ولا إلى الصفحة اليسرى ولا إلى الفخذ ولا إلى الساقين، لأن يعني الغائط قد يكون لينا كثيرا كحالة الإسهال أو نحو ذلك، فهذا لا يجزئ فيه الاستجمار، لا يستجمار إذا كان قد أتى الغائط على نواحي أخرى غير حلقة الدبر. الاستجمار لا يجزئ إلا في هذين الموضوعين فقط، يعني لو أصابت رجلك نجاسة ما يجزئ أن تأخذ حجر وتزيل هذه النجاسة، لابد من الماء، لابد من الماء، لا يكون استجمارا في غير موضع الحاجة، في غير رأس الذكر وحلقة الدبر، هذا المكان أو ما قاربهما أو قرب منهما حكما، ما قربهما. لكن إذا تعدى الخارج موضع الحاجة تعديا يعني واضحا، فهذا لابد من غسله بالماء، ويقول العلماء أنه يغسل حتى ينقي وتكتمل السبع الغسلات أيضا. نعم.
كقبلي الخنثى المشكل.
أي نعم. هذه قبلي الخنثى المشكل، هذا أيضا ما يجزئ فيه الاستجمار، ما يجزئ فيه الاستجمار، لأن الخنثى المشكل له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، فلا نعلم هل هو رجل يستجمر بذكره، يجمر ذكره، أو أنها أنثى تجمر قبلها. فهذا يعني يقول لا يجزئ فيه قبل الخنثى المشكل، لا يجزئ فيه الاستجمار، بل لا بد أن يغسله بالماء لخفاء ذلك علينا هل هو رجل أو امرأة. فإذا كان رجل فربما أتى يعني إذا كان ذكرا واستجمر يعني بالحجارة في ذكره، ربما أتى البول على القبل، وهذا يعني خارج ليس معتادا، يعني موضعا ليس معتادا للخروج منه، فيكون كالفخذ والساق ونحو ذلك. وكذلك العكس، لو كانت أنثى ثم جاء على الذكر الزائد، فإن هذا الذكر الزائد يكون في موضع غير موضع قضاء الحاجة، فهذا أيضا يجب فيه الغسل ولا يجزئ فيه الاستجمار. نعم.
ومخرج غير فرج.
ومخرج غير فرج، يعني الآن قد إنسان ينسد المخرج المعتاد، ينسد المخرج المعتاد بمعنى أنه يعمل له عملية، فيبدأ الخارج يخرج في كيس أو نحو ذلك، هذا مثال لقوله أو خارج من مخرج غير معتاد، أو أنه مثلا يكون قد انجرح ونحو ذلك في بطنه أو نحو ذلك، وأتى على المعدة أو أتى على الأمعاء أو نحو ذلك، فخرج الخارج من هذا الجرح أو نحو ذلك، هذا أيضا لا يجزئ فيه الاستجمار، لا بد من غسله بالماء. فكذلك لو أنه إنسان نسأل الله السلام والعافية غير المخرج فصرف إلى 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 جهة البطن أو نحو ذلك بكيس أو نحوه، ثم خرج نجاسة من هذه الفتحة التي فتحت، خرج نجاسة من هذه الفتحة اللي فتحت، نقول لا يجزئ فيها الاستجمار، يعني ما يجوز له أنه يأخذ منديل ويمسحه أو يأخذ حجر ويستجمر، يقول هذا يعني هذا أنا أستجمر من النجاسة، نقول لا، الاستجمار من النجاسة يكون في المخرج المعتاد فقط، في رأس الذكر أو قبل المرأة أو الدب فتحة الدبر فقط لا يتعداها، أما غيرها من أعضاء الجسم يخرج منه نجاسة، فهذا لابد من الغسل ولا يجزئ فيه الاستجمار، لا بمنديل ولا بحجر ولا بأي نوع كان من أنواع الأشياء التي تزيل هذه القذارة. نعم.
وتنجس مخرج بغير خارج.
اي نعم، كذلك لو تنجس المخرج بغير خارج، بمعنى مثلا إنسان ما خرج منه بول ولا غائط، خرج منه مثلا ديدان، مثلا يخرج منه الديدان، فهذه الديدان إن كان فيها نجاسة ونجست المخرج فهذا أيضا لا بد من الماء، لا بد من الماء فيه. وكذلك مثلا لو خرج من ذكره أو من دبره أو حجر أو نحو ذلك، فإن خرج بدون نجاسة فهذا ما فيه شيء، إن خرج وفيه نجاسة فهذا أيضا لا يجزئ فيه الاستجمار، لا يجزئ، بل لابد من غسله. نعم.
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن فرج الثيب وقلفة الأقلف غير المفتوحة، الأقلف هو غير المختون، الذكر غير المختون اللي القلفة باقية، فإذا كانت مفتوحة هذه القلفة هي يعني الشرع المطهر أتى وسيأتينا إن شاء الله في الختان وحكمة الختان أنه من النظافة والتطهر، الختان من النظافة والتطهر، لذلك أمر الشارع أن يختن الرجال، يختن الرجال لأن هذه الجلدة، هذه الجلدة المحيطة بالكمرة إذا بقيت يبقى فيها أجزاء من البول ما تخرج، يجزى فيها أبقى، فهذه إذا بقيت هذه الأجزاء من البول ربما تخرج بعد الوضوء فتنجس الإنسان، أو أنها تتجمع وتسبب أمراض والتهابات كما هو مشاهد ومعروف، إن يعني الطهارة أو الختان نحو ذلك هذا يقضي على هذه الأشياء، إزالة هذه القلفة هذه تريحنا من كثير من الأشياء، فضلا عن أنها من السنن الفطرة، من سنن الفطرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في سنن الفطرة الختان أنه من سنن الفطرة وهي من شرائع الإسلام وهي من شرائع وشعائر الإسلام أيضا أن المسلم يختتن، فهذه تريحه من النجاسات المتبقية في الذكر وكذلك تريحه من الالتهابات والأمراض التي قد يعاني منها في الذكر ونحو ذلك في هذه الأجهزة. فإذا كانت القلفة الإنسان ما ختن والقلفة مفتوحة والقلفة فهذه يقول يجب عليه تنظيفها وإزالة ما فيها، إزالة ما فيها، لكن إذا كانت مغلقة فيغسل ذكره ونحو ذلك، فهو يقول وقلفة أقلف غير مفتوحة، فإذا كانت غير مفتوحة فلا يجب عليه، لكن إذا كانت هنا إذا كانت مفتوحة فإنه يجب عليه تنظيفها والعناية بها. وكذلك فرج الثيب، فرج الثيب لا يجب عليها أنها تستدخل الثيب، المرأة الثيب تستدخل الماء لتغسل داخل فرجها، لتغسل داخل فرجها. نعم.
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق.
غير مفتوق، إذا كان يقول غير مفتوق ما يجب عليه، هذا فيه مشقة وفيه عنت عليه أنه نقول له اغسل ما بداخل الذكر، أما إذا كان مفتوقا هذه القلفة مفتوقة خارجة فإنه يجب عليه إزالة النجاسة التي فيها.
ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا.
طبعا هذه الآن شروط ما يستجمر به، أول شيء ذكر المؤلف ما الذي يستجمر به، قال أحجار ونحوها، ما هو نحو الأحجار؟ المناديل، الخرق، الخشب، المدر اللي هو الطين المجبول المتجبل هذا اليابس، الطين اليابس، كل هذه يجوز أننا نستجمر فيها، غير ما يستثنى كما سيأتي الروث والعظام، الروث والعظام وكذلك الأشياء المحترمة ستأتينا استثناء، لكن تستجمر بالمناديل، تستجمر بالخرق، تستجمر بالأحجار، تستجمر بالطين اليابس، كل هذا بالخشب كذلك يجوز أن تستجمر به، لكن أيضا شروط ما يستجمر به الآن سيذكرها المؤلف. نعم.
أن يكون ما يستجمر به طاهرا.
طاهر أول شيء، يكون طاهر، لأن إذا أخذ شيء نجس، إذا أخذ شيء نجس، والرسول صلى الله عليه وسلم أتاه ابن مسعود طلب منه 3 حجارة، فأتاه بحجرين وروثة، فرماها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس، إنها ركس يعني نجسة. فالنجس أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نستنجي بالشيء النجس، ولأن النجس ينجس كيف تطهر به وهو نجس؟ ما يجوز أننا نأتي إلى شيء نجس ونطهر به، النجس ينجس لا يطهر. فإذا أن تكون طاهرة، أن تكون ما تستجمر به طاهرا، سواء كان خرقة أو منديل أو حجر أو مدر أو نحو ذلك، كله لا بد أن يكون طاهرا. فالأشياء النجسة لا يجوز، مثلا يجيب الإنسان روث حمار يريد أن يستنجي به، روث خنزير يريد أن يستنجي به، هذا يزيد الطين بلة، يزيد النجاسة نجاسة، وأنت تريد الآن الطهارة، فلا بد أن يكون ما تستجمر به طاهر. كذلك مثلا خرقة مستعملة وفيها نجاسة، يعني قد يكون إنسان يأتي ويلقى في مكان مبال أو نحو ذلك ويلقى خرقة، لكن هذه الخرقة سبق أن استجمر بها وفيها نجاسة، سواء كانت ناشفة يابسة هذه النجاسة أو لينة أو نحو ذلك، هذه نقول لا تستعمل هذه الخرقة النجسة، فضلا عن أنها قذرة وقد تحمل جراثيم وقد تحمل أمراض ونحو ذلك، فهي قد تنجست هي، فهذه كيف ستطهرك؟ تطهرك أو هذا المنديل كيف سيطهرك وهو نجس؟ فالأشياء النجسة لا نستجمر بها، ويجب أن يكون ما نستجمر به طاهرا. نعم.
مباحة
كذلك، مباحة يعني الأشياء، الشيء الذي غير المباح، مثلا يكون مغصوب مسروق، هذه يعني أنت لا، يعني لا يجوز أن تستعملها في هذه العبادة، وعبادة الطهارة عبادة، فكيف تستعمل شيء مغصوب أو مسروق أو غير إذن صاحبه تستعمله في لهذه العبادة وهي الطهارة؟ فلا بد أن يكون أيضا ما يستجمر به مباحا، ما يستجمر به مباحا. نعم.
منقية،
منقية يعني يزيل الخبث، يزيل الخبث، وطبعا يخرج بقوله منقيا طبعا الأشياء التي لا تنقي، ومثل أشياء الملسة التي ناعمة جدا، يعني مثلا يأتي بزجاج ويستجمر به، هذا يعني لا ينظف، إنما هذا يلوث، هذا يلوث وينقل الخارج من موضع إلى آخر، فيأتي بقطعة من الزجاج أو بقطعة من الحجارة الملساء جدا، هذه كلها في حجارة ملساء جدا، ملساء ناعمة، هذه لا تنقي، هذه لا تنقي، هذه سيدعك بها المكان فتنشر القاذورات، تنشر القاذورات، فلا بد أن يكون إذن الشيء خشن الذي يستجمر به، إما منديلا خشنا أو خرقة خشنة أو أي شيء يعني ينقي، يذهب عين النجاسة، يذهب عين النجاسة. أما الشيء الأملس والناعم، حتى يعني بعض الخرق ونحو ذلك تكون ملساء جدا، أو مثلا قطعة بلاستيك أو كيس بلاستيك، كل هذه لا تنقي، يعني لا يجوز الإنسان أن يستجمر يجيب قطعة بلاستيك وينظف فيها ذكره أو دبره، لأن هذه ستنشر الوساخة والقذارة ولا تزيلها أبدا، لا تزيلها. فهذه الأشياء نعم، ولذلك اشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون منقيا، يعني يذهب بعين النجاسة، يذهب بعين النجاسة يعني بالأشياء التي الشيء الذي يشق الاحتراز منه لا بأس، يعني العلماء قالوا ما يشق الاحتراز، يعني دائما الاستجمار قد لا ينقي، يعني النقاوة الحقيقية مثل الماء، مثل الماء، لكنه يذهب بأغلب النجاسة، فيقولون إن بقى بعض الأجزاء اللطيفة هذه معفو عنها، معفو عنها. نعم.
غير عظم وروث ولو طاهرين.
اي نعم، يقول إن العظم والروث، يقول كل شيء ينقي يجوز أن نستجمر به، غير العظم والروث
الطاهرين. أما العظم فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بالعظم، لأن العظم إما أن يكون عظم مذكات فهو نجس، وكما قلنا أن النجس لا نستجمر به لأنه يلوث أكثر مما ينقي، أو يكون عظم مذكات فهذا طعام الجن كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن العظام التي نأكل لحمها ونتركها تكون أوفر ما تكون لحما للجن، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الجن بذلك أن طعامهم يكون في العظام التي يخلفها الآدميين، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون لكم طعاما أوفر ما تكون لحما، يكسوها اللحم مرة أخرى وتكون طعاما للجن. أما كذلك الروث على قسمين، روث النجس كروث الحمار وروث الخنزير، فهذه أيضا كما قلنا يعني لا يستجمر بها لأنها نجسة، والنجس يلوث أكثر مما يطهر، ونحن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس ونجسة يعني نجسة، فلا نستجمر أيضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث. وإما أن يكون يعني روثة يعني مذكات حلال مثل روث البعير مثلا، روث البعير روث الغنم روث كذا وكذا، فهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طعام بهائم الجن، أنه طعام بهائم الجن. فإذا نهانا صلى الله عليه وسلم أن نقدر على الجن طعامهم وطعام بهائمهم، فطعامهم العظام ستكون أوفر ما تكون لحما، وطعام بهائم الجن روث الحيوانات المأكولة المذكات. فأنت إذا استجمرت بروثة بهيمة مذكات حلال فإنك في هذه الحالة تقدره على بهائم الجن، فهذان نهى الشارع عنهما لأنهما طعام الجن أو طعام بهائم الجن. فإذا استثنى المؤلف العظم والروث، طبعا الطاهرين العظم والروث الطاهرين، أما النجسين فهذا مفروغ منه يعني لأنها هي نجسة ولا تطهر، لكن العظم الطاهر والروث الطاهر هذه نهى وذكر وجاء في الحديث أنها طعام، إما أن تكون العظام طعام الجن وتكون العلة في ذلك في الحديث وردت أنها طعام بهائم الجن فلا نقدرها عليهم. نعم.
وطعام ولو لبهيمة.
إيه نعم، وطعام يقول أيضا لا نستجمر بالطعام مثلا بقية خبز حتى لو كان بقية طعام أو مأكول مثلا ثمرة أو نحو ذلك لا يجوز أن نستجمر بها، لأن هذه أنت تقدرها على يعني على الناس، وهي أيضا هذا من كفر النعم، هذا من كفر النعم وعدم شكرها أننا نأتي إلى الأطعمة ونستجمر بها ونجعلها في هذه النجاسات ونحو ذلك، وهي يعني مأكولة للآدميين محترمة. فكما أنه يحرم تقدير العظم على الجن فكذلك يحرم تقدير هذه الثمار ونحو ذلك أو المأكولات أيضا على بني آدم، وهذه من النعم التي يجب أن ننزه هذه النعم من هذه عن أن تكون في هذه المواضع أو أن نلطخها بالبول أو الغائط. نعم.
ومحترم ككتب علم،
كذلك الأشياء المحترمة مثل كتب العلم، هذه كتب محترمة، فلا يجوز أن تأخذ ورقة ربما يكون فيها ذكر الله أو تكون أيضا ليس فيها ذكر الله لكنها فيها فوائد وفيها الناس يقرؤون فيها ونحو ذلك وهذه مفيدة، فهذه أيضا لا نستجمر بالأوراق التي فيها يعني كتب. والعلم سواء كان علما شرعي أو علم غير شرعي كالرياضيات والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك، كل هذه يعني كتب محترمة لا يجوز تقديرها. نعم.
ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها،
أيضا الأشياء المتصلة بالحيوان لا يجوز أن نستجمر بها، لا يجوز للإنسان أن يستجمر مثلا بذنب الحيوان وهو متصل به، وكذلك شعر أو صوف البهيمة وهي متصلة بها، هذه كلها يعني لا يجوز الاستجمار بها. وكذلك لا يجوز الاستثمار أيضا لو أنك وجدت جلدا مذكات مسلوخ وموجود، لا يجوز أن تستجمر به. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى عدم الانتفاع به، لأن الناس ينتفعون بهذا الجلد، فأنت إذا قذرته كيف ينتفع به الناس؟ الناس يدبغون هذا الجلد، يستفيدون منه في الجلوس، في كونه قربة للماء، كونه قربة للعسل والسمن ونحو ذلك. فهنا حتى هذه الأشياء التي ينتفع بها الناس لا يجوز لك أن تستجمر بها.
ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا.
أي نعم، هذا الذي ذكرناه، سواء كان جلد سمك وهو لا يذكى، أو كونه مذكى، لا يجوز أيضا الاستجمار بجلده حتى لا تقذره على الغير. نعم، وتفسده. نعم،
أو حشيش الرطب.
كذلك الحشيش الرطب، لأنه طعام بهائم، لأنه هذا طعام بهائم، وربما أيضا يأكله الناس، بعض أنواع الحشيش ونحوه يأكلها الناس، فهذه من الأطعمة، سواء كانت أطعمة بهائم أو أطعمة بني آدم، فهذا أيضا ينهى عن الاستجمار بها، الحشيش الرطب. أما الحشيش اليابس، هو يقول حشيش الرطب اليابس قد يكون يعني لا يستفاد منه كما يستفاد من الرطب.
ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها.
أي نعم، الآن انتهى من شروط ما يستجبر به، يعني أن يكون طاهرا مباحا منقيا، طاهرا مباحا منقيا، طبعا غير كما قلنا العظم والروث والأشياء المحترمة، ويعني طعام الآدميين ونحو ذلك. هذه الأشياء التي يجوز الاستجمار بها والتي لا يجوز الاستجمار بها. لكن كيف نستجمر وما هو العدد الكافي للاستجمار؟ الاستجمار أن تأخذ معك ثلاثة أحجار، كما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من سلمان الفارسي وابن مسعود رضي الله عنهم، وأحضروا وأبو هريرة أحضر له مجموعة من الأحجار ووضعها في ثوبه ووضعها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقل عن ثلاثة أحجار، أو يكون حجرا واحدا وله ثلاث جهات أو ثلاث شعب، تمسح بالشعبة الأولى ثم تمسح بالشعبة الثانية، أو بالوجه هذا ثم بالوجه هذا ثم بالوجه، يكون له ثلاث جهات أو ثلاث شعب. هذا إذا كان واحدا. وإذا لم يكن له جهات وليس له شعب، فتأخذ ثلاثة أحجار، فتمسح بالأول جميع الموضع، ثم تمسح بالأول. العلماء يقولون تمسح بالأول ثلاثة أحجار، واحد للجهة اليمنى، واحد للجهة اليسرى، وواحد لحلقة الدبر أو فتحة الشرج. أو إذا كان كبيرا تمسح مسحة واحدة بهذا الحجر، ثم بالثاني، ثم بالثالث. هذا يقول لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار. يعني هل يجزئ حجرا واحدا؟ يقول لا يجزئ إلا ثلاثة أحجار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما استجمر بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له ثلاث شعب. وإذا كان مثلا مناديل أو خرق أو نحو ذلك، فإن كان مثلا المنديل صغير أو القماش صغير أو نحو ذلك، فطبعا لا بد من ثلاث قطع، أو إنك يعني كله وجهين، بحيث إنك تمسح بهذا الوجه ثم تثنيه على هذا الوجه ثم تمسح بالثانية. المهم إنه لا يعني لا تعيد المسح بشيء بشعبة أو بحجر أصابته النجاسة، لأن هذه النجاسة ستلوث من جديد، فلا بد أن تمسح ثم تمسح ثم تمسح، وتنتهي بأقل شيء ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل أو حجر له ثلاث شعب أو منديل له عدة أوجه أو قماش له عدة أوجه أو أي شيء يعني تستعمله للاستجمار يكون من الجهات الثلاث. نعم،
ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل.
أي نعم، هذا يقول كل مسحة تمسح بها هذا بعض العلماء قالوا تمسح مسحة واحدة تعم المحل، وبعض العلماء قالوا الحجر الأول تمسح به الجهة اليمنى، ثم الحجر الثاني تمسح به الجهة اليسرى، ثم الحجر الثالث للمنطقة الوسطى لحلقة الدبر. المهم أنك يعني تحاول إزالة هذا الخارج بي 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 بأي طريقة كانت، المهم بثلاثة أحجار. نعم.
ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت.
أي نعم، يقول إن ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، يعني ثلاث جهات أو متفرع منه ثلاث جهات، أجزأت يقول إن أنقت، يعني إن أنقت، إذا لم تنقي فلا بد أن نأخذ حجرا ثانيا وثالثا ورابعا حتى ينقي المحل، لكن لا يقل عن ثلاث جهات أو جهة واحدة بثلاثة أحجار. فإن استلزم أنك تأخذ الحجر الرابع والحجر الخامس والحجر السادس، يقول العلماء أن تقطعه على وتر، فإذا استنجيت مثلا بثلاث وأنقت سد، هذه وتر ولا لا؟ استجمرت بأربعة فيقول الأولى أنك تزيد خامس، وإذا ما أنقى سادس وتزيد سابع حتى تقطعه على وتر كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى.
وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ؟
أي نعم، أي طريقة يحصل بها الإنقاء أجزأ، على اليمين واليسار والوسط أو به كلها، يقول ما دام أنه حصل الإنقاء وذهب الغائط الأول أو البول الذي على رأس الذكر فإنه يجزئ، يعني ليس له طريقة محددة لكن طرق يذكرها العلماء، يقول يعم بها المكان أو يمين ويسار ووسط، المهم أنه حيثما حصل الاستجمار حصل من الاستجمار الإنقاء فإنه يجزئ. نعم.
وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود خشونة المحل كما أيه. كان
يقول كيف نعرف أنه أنقى؟ يقول يبقى بحيث أنه ما يبقى شيء إلا شيء إلا شيئا لا يزيله إلا الماء، يعني هذا فيه مشقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.